فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي العارف بالله المرشد الكبير سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى في كتابه حقائق عن التصوف: المنهج العملي في التصوف. يفيد هذا العنوان بأن التصوف عمل وليس كلاما، والعمل صعب على النفوس الأمارة بالسوء. وطبعا عندما نقول المنهج العملي في التصوف، هذا مستمد من قول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما قال وقل اعلموا، بل قال وقل اعملوا. الإسلام عمل، الإسلام ليس كلام. كما قلنا سابقا أيها الإخوة، وزن الكلمة بجانب العمل كوزن اللسان بجانب البدن. في فرق بيناتهم ولا ما في فرق؟ فرق كبير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: المنهج العملي في التصوف مقدمة، جعل مقدمة لذلك. يقول رحمه الله تعالى: تبين لنا في الباب السابق أهمية التصوف. سريح يا أخي، سريح سريح يا عمي، بركوا بركوا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تبين لنا في الباب السابق أهمية التصوف ومنزلته في تكوين الشخصية المسلمة المتكاملة، وأنه يعني التصوف، وأنه التطبيق العملي للإسلام، وأنه يهتم بإصلاح ظاهر العبد وعمارة باطنه وتقويم خلقه وتصحيح عباداته ومعاملاته. لذلك اللي بيقول لك التصوف جهل، كلام غير صحيح. التصوف الحق علم وعمل. وإن السادة الصوفية لا يكتفون بأن يوضحوا للناس أحكام الشرع وآدابه بمجرد الكلام النظري، ولكنهم بالإضافة إلى ذلك يأخذون بيد تلميذهم ويسيرون به في مدارج الترقي، ويرافقونه في جميع مراحل سيره إلى الله تعالى، يحيطونه برعايتهم وعنايتهم، ويشملونه بعطفهم وحنانهم، ويوجهونه بحالهم وقالهم، وينهضون به بعلو همتهم وعظيم صدقهم، يذكرونه إذا نسي، ويقومونه إذا انحرف، ويتفقدونه إذا غاب، وينشطونه إذا فتر. وهكذا يرسمون له المنهج العملي الذي يمكنه به أن يتحقق بأركان الدين الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. إذن التصوف تطبيق عملي لدين الله، تصحيح للعقيدة، وتصحيح في العبادات والمعاملات، وأهم شيء تصحيح الأخلاق، وأن تكون أخلاق المريد في طريق القوم أخلاقا مرضية عند الله وعند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن الصوفية أرباب أعمال وأحوال، لا أرباب دعاوي وأقوال. فما أسهل الكلام والتعليم وما أصعب العمل والتطبيق. الكلام سهل، العمل صعب. الكلام حلو والعمل مر، لذلك ربنا جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من خلال القرآن العظيم ومن خلال السنة النبوية الشريفة الطاهرة المطهرة تحتاج إلى عمل، والعمل يحتاج إلى مجاهدة النفس. ابتقرأ على سبيل المثال، ابتقرأ في القرآن العظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شيء حلو. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول لنا صل من قطعك واعف عمن ظلمك. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام بيقول لك وخالق الناس بخلق حسن. ربي عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كلام شو حلو وراقي. ورجيني التطبيق العملي. صعب وشاق. ما جاء الإسلام ليكون في يوم من الأيام مصدرا القواعد بدون عمل، إنما جسدت تلك القيم والأخلاق في شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى قال لنا ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الصوفي الحق هو الذي يجاهد نفسه ويتعب نفسه ويحملها على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وها نحن نعرض في هذا الباب، هنا باب المنهج العملي للتصوف أو في التصوف، وها نحن نعرض في هذا الباب أهم الطرق العملية التي يطبقها رجال التصوف للوصول إلى رضاء الله تعالى ومعرفته. الغاية من دخول في التصوف أن نصل إلى رضا الله عز وجل وإلى معرفة الله عز وجل. يقول الشيخ وما هذا المنهج العملي إلا تطبيقا لكتاب الله تعالى واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. إن الصوفية لم يبتدعوا منهجا ولم يبتكروا أسلوبا، ولكنهم ساروا متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وأخلاقا. الصوفي الحق بده يقول قول، بيعرض القول على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام في موافقة. سيدنا النبي يرضى أن تقول هذا القول؟ نعم بيقول، ثم يتبع القول العمل ويتوج القول والعمل بالأخلاق. لأنك إذا قلت قولا وعملت عملا في ظاهره يرضي الله، ولكن أخلاق لا قدر الله غير مرضي، يكون هذا العبد منفرا من دين الله عز وجل. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. المنهج العملي في التصوف، أولا ركز الشيخ رحمه الله تعالى على موضوع الصحبة، فقال الشيخ رحمه الله تعالى عنوان الصحبة جعل لها فقرات أهميتها وفائدتها وآثارها. الدليل عليها من الكتاب، الدليل عليها من السنة، الدليل عليها أقوال العلماء والمحدثين في أهمية الصحبة وأقوال العارفين بالله. إذن التصوف الحق مستمد من الكتاب ومن السنة. إن لم يكن من الكتاب ولم يكن من السنة فهو رد على قائله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أهميتها وفائدتها وآثارها. الضمير وين راجع؟ على الصحبة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن للصحبة أثرا عميقا في شخصية المرء وأخلاقه وسلوكه، والصاحب يكتسب صفات صاحبه بالتأثر الروحي والاقتداء العملي، والإنسان اجتماعي بالطبع، لا بد أن يخالط الناس ويكون له منهم أخلاء وأصدقاء. في واحد بيناتنا ما له خليل؟ قطعا لا. ما له صديق؟ قطعا لا. كل واحد له خليل وله صديق. طيب، لك خليل ولك صديق، شو صفاته؟ ما هي صفات هذا الخليل؟ ما هي صفات هذا الصاحب؟ لأنك متأثر من صاحبك. اسمحوا لي، اليوم عندما ترى في الشباب، في ثيابهم، في شعورهم، في لحاهم، في حركاتهم وسكناتهم، في الأغراض التي يحملونها في الظاهر، في الجوالات، كلهم يقلد من أحب. شيء حلو، شيء حسن، ولكن قل لي لمن تصاحب. يقول رحمه الله تعالى: فإن اختارهم من أهل الفساد والشر والفسوق والمجون انحدرت أخلاقه وانحطت صفاته تدريجيا دون أن يشعر، حتى يصل إلى حضيضهم ويهوي إلى دركهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. البارح واحد عم بيخبرني، قال لي: يا أخي، زوج أخته أقسم يمينا بالله أنه كان من أهل الاستقامة ومن أهل الصلاح ومن أهل القرآن العظيم ومن أهل مجالس الذكر والعلم و إلى آخره. سافر إلى دولة أوروبية مع زوجته وبدأ الانحراف شيئا فشيئا فشيئا، حتى صار من أكبر المقامرين في تلك البلاد. الجليس له أثر كبير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أما إذا اختار صحبة أهل الإيمان والتقوى والاستقامة والمعرفة بالله، فلا يلبث أن يرتفع إلى أوج علاهم ويكتسب منهم الخلق القويم والإيمان الراسخ والصفات العالية والمعارف الإلهية، ويتحرر من عيوب نفسه ورعونات خلقه. ولهذا تعرف أخلاق الرجل بمعرفة أصحابه وجلسائه. تعرف أخلاقك من خلال معرفة أصحابك وجلسائك. رحم الله تعالى من قال: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم. دك صاحب، وصاحب على لغتنا نقي شيء البسوة. دك جالس وجالس، سامحني بدي أشتري قلابي، ربما أدور السوق 3-4 مرات حتى أشتري هذا الثوب، مع أن نهايته إلى البلا. الأكثر من هيك حالا بدي أشتري حذاء وينتعله برجله، ما يرضى أن يلبس حذاء إلا بعد يروح ويرجع. وهيك بين قوسين، يعني أحيانا الناس عقل شوي، يعني ما بعرف شلون بيكون، مر بده يشتري حذاء، مكتوب قيمة الحذاء أظن في حينها 7500 ليرة، شافه وتقلب وقاسه على رجله، قال له تمام، دفع له 7500 ليرة، قال له لا أخي، سعره 750 ليرة، ما هو 7500، قال له 750، قال له ما بزبط معي. طيب بالله عليك، شو هذا؟ ليش ما زبط معك؟ فكر يا أخي، إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، إذا حذائي أنتقيه انتقاء جليسي، إما أن يرفع بي بمستواي إلى الأخلاق السامية الراقية، وإما أن يهوي بي إلى درك لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي النبي عليه الصلاة والسلام. من المعقول ليشتري بنا دورة بنائية آي، وأما الصاحب مين كان يكون؟ هذا ليس من شأن العقلاء. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لذلك عندك تتزوج وانت الشباب، انت عزب ولا متجوز؟ اعزب. والله بكره بس بدك تتزوج وانت كمان اعزب، مو هيك؟ عندك تتزوج ليسالوا مع مين بروح، مع مين بيجي، وين بيروح، وين برجع. صاحبك حلو كويس. يسالون عن الصاحب، صاحبه بيدخن لما بيدخن، صاحبه الموبايل عنده نظيف الا مو نظيف، صاحبه هذا له علاقات مع بنات الا ما له علاقات مع بنات، شو القصة؟ قال له لأن الصاحب يتأثر من جليسه، لأنه أنا ربما أن أخدع بالإنسان، ولكن أنظر إلى الجلاس، جلهم من أهل التقوى ومن أهل الصلاح، فيقال له على الرأس ثم العينين. أما إذا كان قرناؤه من صالحين، وإن كان يصلي ويصوم بيقول لك هذا بيخوف، ربما أن يكون متلاعبا يعني معهم معهم وعليهم عليهم. لا يا إخوتي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وما نال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا المقام السامي والدرجة الرفيعة بعد أن كانوا في ظلمات الجاهلية إلا بمصاحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالستهم له. الصحابة الله يرضى عنهم، سيدنا عمر إيش كان، سيدنا خالد إيش كان، سيدنا أبو هريرة إيش كان، وقس على ذلك كبار الصحابة وعامة الصحابة شو كانوا، كانوا يعيشون في ظلمات، ولكن عندما جالسوا النور سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال النور هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والكتاب المبين هو القرآن الكريم. عندما جالسوا النور المبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سرى عليهم هذا النور فأخرجهم الله من الظلمات إلى النور. شو ربي عز وجل قال في الآية الكريمة؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كيف أخرجهم؟ عندما وطنوا أنفسهم لمصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام. صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، صار لهم شرف عظيم. يقال عنه اللي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، شو يقال عنه؟ صحابي. طيب ما بتقول ولي؟ قال لا. ما بتقول عارف بالله؟ لا. ما بتقول قطب من الأقطاب؟ لا. لأن كلمة الصاحب فوق كل هذه المصطلحات. سيدنا أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي لا مو ولي؟ ولي. عارف لا مو عارف؟ عارف. تقي لا تقي. قس على ذلك جميع الصفات، ولكن لا يقال عنه إلا صحابي جليل، لأنه نال بشرف الصحبة هذا المقام السامي العالي. وما نال الصحابة رضوان الله عليهم هذا المقام السامي والدرجة الرفيعة بعد أن كانوا في ظلمات الجاهلية إلا بمصاحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالستهم له. وما أحرز التابعون هذا الشرف العظيم إلا باجتماعهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الأولياء والأتقياء والصلحاء من التابعين ما بيقول عنه ولي، بيقول له تابعي. هذا سيد التابعين، مو سيد الأولياء، سيد التابعين. ليه؟ لشرف رؤيته من رأى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وبما أن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عامة خالدة إلى قيام الساعة، فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراثا من العلماء العارفين بالله تعالى، ورثوا عن نبيهم العلم والخلق والإيمان والتقوى. مين هو الوارث؟ نحن اليوم كلمة الوارث صارت سهلة على ألسنتنا، يعني توب شاش ودقن ببلاش، شيخ وارث. عمالك يا شيخ ايش عم تقول لي وارث؟ وارث النبي عليه الصلاة والسلام، وارث النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جمع بين العلم والعمل والخلق والإيمان والتقوى، هؤلاء خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما في قلوبهم مرض، أما لم يتصفوا بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا هذا كان ما كان قلبه سليم، هذا يكون عارفا بالله؟ هذا يكون وارثا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل وارث النبي عليه الصلاة والسلام يكون حقودا حسودا يأمر بالقطيعة والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ لا ورب الكعبة. لذلك رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة خالدة إلى قيام الساعة، فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراثا من العلماء العارفين بالله تعالى، ورثوا عن نبيهم العلم والخلق والإيمان والتقوى، فكانوا خلفاء عنه في الهداية والإرشاد والدعوة إلى الله، يقتبسون من نوره ليضيء للإنسانية طريق الحق والرشاد. فمن جالسهم سرى إليه من حالهم الذي اقتبسوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نصرهم فقد نصر الدين، ومن ربط حبله بحبالهم فقد اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن استقى من هدايتهم وإرشادهم فقد استقى من نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الوراث هم الذين ينقلون للناس الدين ممثلا في سلوكهم، مو ممثلا في أقوالهم، ممثلا في سلوكهم، حيا في أحوالهم، واضحا في حركاتهم وسكناتهم. هم من الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا ينقطع أثرهم على مر الزمان ولا يخلو منهم قطر أبدا، موجودون على مر الزمان ولا يخلو منهم قطر. جد صدقا تجد مرشدا. هؤلاء الوراث المرشدون صحبتهم ترياق مجرب، والبعد عنهم سم قاتل، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مرافقتهم هي العلاج العملي الفعال لإصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق وغرس العقيدة ورسوخ الإيمان، لأن هذه أمور لا تنال بقراءة الكتب. إصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق لا تنال بقراءة الكتب. نحن كلنا عم نقرأ في القرآن الكريم والكاظمين الغيظ، عم نقرأ في الحديث الشريف وخالق الناس بخلق حسن، عم نقرأ وقولوا للناس حسنا، بس ما عم تغير. صحبتهم تكون سببا لرسخ الإيمان في قلب هذا العبد، لأن هذه الأمور لا تنال بقراءة الكتب ومطالعة الكراريس، إنما هي خصال عملية وجدانية تقتبس بالاقتداء وتنال بالاستسقاء القلبي والتأثر الروحي. رحم الله تعالى شيخنا رحمة واسعة، وجزى الله تعالى خير الجزاء من قال في حقه: وعلى أبي أيوب حل فقيدنا ضيفا فكان له المقام الأرفع بجوار من نزل الحبيب بداره. هنيئا له، هنيئا لهذا الجوار، صار مجاورا لمن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ونزل في بيته عندما هاجر. من هو؟ سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، بجوار من نزل الحبيب بداره واختاره بالفضل رب مبدع، وله من الشهباء أصل ثابت، وعلى ذرى استنبول مثوى يسطع ذكراه، إذا ذكرت ذكاء فمشرق، وسناه إن طلع الهلال فمطلع. جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل كلامي حجة لي لا علي، وأن يجعله حجة لكم لا عليكم، والحمد لله رب العالمين.